مرات. هذه السورة الفاتحة تتكرر على الأقل كل يوم 17 مرة، وهي أعظم سورة في كتاب الله، وهي السبع المثاني التي قال الله تعالى فيها: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وهي السبع المثاني التي قال الله فيها: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. هذه السورة قال الله تعالى عنها في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. انتبه، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه السورة قسمها الله جل وعلا بينه وبين عبده نصفين: 3 آيات لله و3 آيات للعبد، وآية بين الرب والعبد. الآيات 3 التي لله هي: تمام، والآيات 3 التي للعبد: أحسنت، اهدنا الصراط المستقيم، هذه 1، صراط الذين أنعمت عليهم 2، غير المغضوب عليهم ولا الضالين 3، والتي بين الرب والعبد 1، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة حق الله والاستعانة حق الآدمي. طيب، لأن الاستعانة هي طلب العون. أما هذه السورة العظيمة فإنه يدلك على فضلها ومزيتها أنها لا تقبل صلاة العبد حتى يقرأها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج، يعني فاسدة. نتكلم بما يمن الله به علينا من بعض المعاني التي تضمن هذه السورة، وأقول من بعض المعاني لأن هذه السورة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأم القرآن، وأم الشيء مرجع الشيء، أم الشيء مرجع الشيء. فجميع معاني القرآن من أوله إلى آخره قد تضمنتها هذه السورة، قد تضمنتها هذه السورة، ففيها التوحيد بأنواعه، وفيها الأحكام، وفيها الأخبار، وفيها ذكر الرسالات والنبوات، وفيها ذكر أتباع الرسل، وفيها ذكر المنحرفين عن طريق الرسل. المهم أن معاني القرآن كلها تنصب في هذه السورة، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أم القرآن. الحمد لله رب العالمين، ماذا تفهمون من معنى الحمد؟ ماذا تفهمون من معنى الحمد؟ طيب لا، لو كان الثناء ما قال الله في الجملة الثانية أثنى علي عبدي، كان أثنى علي في الأول. ما فهمت الآن؟ يعني لو فسرناها بالثناء لم يكن لقوله في الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي فائدة. طيب استريح. سبحان الله، ما يعرف إلا هؤلاء القلة، مع أنكم تقرؤونها كل يوم في الصلاة وهي ركن من أركان الصلاة. لا ها، طيب التحميد ما هو؟ استرح. نعم ايش؟ لا، كيف يقول الله في الآية الثالثة مجدني عبدي؟ كان يكون مجد الإنسان ربه في أول آية. إذن معنى هذا أننا نقرأ شيئا في الصلاة ولا نفهم معناه. سبحان ربي الأعلى، تعرفون معناها؟ سبحان ربي الأعلى، تعرفون معناها؟ طيب قليل من رفع يده. ها؟ ايش؟ لا اسرع. معناها التنزيه، يعني تنزيها لربي الأعلى عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. طيب نرجع إلى الآية. الحمد وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال، هذا هو الحمد. يعني أنك إذا قلت أحمد الله أو الحمد لله فمعناها أصفه بكل كمال، أصفه بكل كمال. والحمد له سببان، السبب الأول كمال المحمود، والسبب الثاني إفضال المحمود، إفضاله يعني إنعامه. والله محمود على وجهين، يعني أنه محمود لكمال صفاته سبحانه وتعالى، محمود لكمال إفضاله وإنعامه، وما بكم من نعمة فمن الله. طيب إذن الحمد وصف المحمود بإيش؟ بالكمال الذاتي أو المتعدي للغير. والحمد لله رب العالمين، لله، الله علم على ذات الله سبحانه وتعالى، لا يسمى بها غير الله أبدا، الله لا يسمى بها غير الله ولا يوصف بها غير الله، لأن الألوهية وصف خاص برب العالمين جل وعلا. واللام في قوله لله، الحمد لله، اللام للاستحقاق والاختصاص، للاستحقاق والاختصاص، للاستحقاق لأن الله مستحق للحمد، والاختصاص لأن الحمد الكامل لمن؟ لله وحده. غير الله يحمد لكن لا يحمد على حمدا كاملا، يحمد حمدا جزئيا على شيء معين، أما الله عز وجل فهو محمود حمدا كاملا. إذن فاللام في قوله لله ليش؟ للاستحقاق، والثاني الاختصاص. غير الله لا يستحق أن يحمد، لأنه حتى ما تفضل به غير الله، يعني أن من تفضل بشيء غير الله عز وجل فإنه لا يعد أن يكون سببا ووسيلة. لو أن شخصا أهدى إليك مصحفا لا شك أنه أحسن إليك، لكن الإحسان الأصلي لمن؟ لله، هو الذي سخره حتى أهدى إليك المصحف، فهو وسيلة فقط وسبب. وأما المنعم حقيقة فهو الله. إذن المستحق للحمد هو الله المختص بالحمد الكامل هو الله. طيب رب العالمين، أول نبي نسأل عن كلمة رب ثم عن كلمة العالمين. رب تعرفها؟ يقول رب العالمين المربي للعالمين، هذا معنى من معانيها، لكن نريد معنى أشمل. نعم رب العالمين يعني صاحب العالمين، إذن قل بمعنى مالك. هذه واحد اسمح. رب بمعنى مالك، في شيء آخر من معناها؟ ها؟ اي نعم، لكن وش معنى رب؟ رب يعني مالك، ما له معنى آخر؟ نعم مالك متصرف، فالمتصرف بالكون والمدبر للكون هو الله عز وجل، هو المدبر لكل شيء. في معنى ثالث لها؟ ها؟ ايش؟ السيد، يعني رب العالمين السيدهم. لا لا، نريد رب العالمين. ها؟ الخالق. تمام. إذن رب يعني خالقا مالكا متصرفا، وإن شئت فقل مدبرا. ومتصرف معنى صحيح، لأن الله تعالى يصرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. إذن رب العالمين أي خالق العالمين، مالك العالمين، مدبر العالمين. هل أحد يخلق غير الله؟ نعم، لا أحد يخلق إلا الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل الذين تدعون من دون الله وتدعون أنهم أرباب لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كلهم لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يوجدوا حيوانا ضئيلا ضعيفا مهينا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أفرأيتم ما تمنون أتم، أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ الحيوانات المنوية وليس فيها روح لا يستطيع الخلق أن يخلقوها، مع أنها تخلق من ذات أنفسهم، لا تخرج من ذات أنفسهم، وهم لم يخلقوها. أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ الحبة يضعها الحراث في الأرض ويسقيها وتنبت، من الذي خلقها؟ الله. إن الله خالق الحب والنوى. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ بل أنت يا ربنا. إذن الخالق هو الله. يقولون إنهم خلقوا إنسانا صناعيا. سمعتم هذا؟ يسمى الإنسان الآلي. لا لا لا، فيه إنسان آلي يشتغل على الكمبيوتر. نعم، ترسل تقول روح جيب القهوة، يروح جيب القهوة. نعم، دقيقة يا أخي. هذا الإنسان الآلي الصناعي، هل يمكن أن نقول إن هذا خلق؟ هذا الإنسان الصناعي يأتي أدنى واحد من الصغار من بني آدم، يصفعه على وجهه مرتين أو ثلاثا فينتقم لنفسه أو لا ينتقم؟ لا ينتقم. إذن ليس بشرا. حتى لو قالوا خلقنا نقول ما خلقت، هذه صنعة. من الذي خلق مادة هذا الشيء؟ الله. والصانع غاية ما هنالك أن يحول الشيء من صفة إلى صفة، كالنجار مثلا يحول الخشبة إلى باب، والحداد يحول صفائح الحديد إلى إيش؟ إلى سيارات مثلا. أما الخالق حقيقة فهو الله. طيب المالك، من المالك؟ الله عز وجل. الله وحده هو المالك، لا مالك للخلق إلا الله، هو مالكهم سبحانه وتعالى، يفعل فيهم ما يشاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعزي ابنته، أرسل إليها الرسول قال له مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، أو وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الملك لله وحده. ولكن كأني بواحد منكم يقوم فيقول إنك تقول إن الملك لله وحده وقد أثبت الله الملك لغيره، فقال في كتابه أو ما ملكتم مفاتحه، وقال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، وقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فكيف تقول إنه لا مالك إلا الله؟ تفضل. نعم، يقول في الجواب ما يملكه البشر فهو جزء مما يملكه الله، فملك البشر ناقص قاصر، لذلك أنا أملك حقيبة دروسي وأنت لا تملكها، وأنت تملك حقيبة دروسك وأنا لا أملكها. إذا ملكي قاصر ولا شامل؟ قاصر. ملك الله شامل، ملكي أيضا قاصر من حيث التصرف، يعني ملك الإنسان قاصر من حيث التصرف، لا يملك الإنسان أن يتصرف في ماله كما يشاء. توافقون على هذا؟ لا يملك الإنسان أن يتصرف في ملكه كما يشاء. لو أراد أن يتلف ماله يملك؟ يأمل ما يملك؟ ما يملك. وإذا أتلفه فهو آثم، وإذا أتلفه حجرنا عليه ومنعناه من التصرف. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، أن لا يمكن أن أملك إضاعة مالي أو إتلافه. وإن كان الناس لا يشاركونني في مالي، لكن أنا لا أملك إضاعته. حطوا بالكم يا جماعة، إذا ملك البشر قاصر من حيث الشمول وقاصر من حيث إيش؟ التصرف. أما ملك الله فهو شامل، وملك الله التام، يتصرف في خلقه كما يشاء، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يحيي ويميت، يرفع ويخفض، إلى غير ذلك من أنواع التصرفات في ملكه. المدبر، وهو المعنى الثالث للرب، تدبير الله للخلق شامل مطلق ولا مقيد؟ نعم، مقيد بإيش؟ لا، الحكمة شيء آخر، لكن هل هو مطلق بمعنى يدبر كما يشاء؟ نعم مطلق، ولا أحد من الخلق يملك التدبير المطلق أبدا. أنت لو دبرت شيئا فإنما تدبره على وجه محدود. تستطيع أن تدبر عبدك؟ الذي تملكه، لكن هل تدبره التدبير المطلق بمعنى أن تأمره أن يدخل في النار فيحترق أو ينزل في البحر فيغرق؟ لا، لا يمكن. لكن الله عز وجل يملك ذلك، قد يسلط الحرائق فتحرق الخلائق، قد يدبر المياه فتغرق. ولا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى أغرق قوم فرعون إلا من آمن، ولا يخفى أن الله دمر عادا بالرياح فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، لكن غير الله لا يملك هذا. طيب العالمون من هم؟ رب العالمين، العالمين من؟ يعني الخلق. طيب العالمين يعني الخلق، كل من سوى الله. وسموا بهذا لأنهم علم على خالقهم، علم على خالقهم، والعلم على الشيء هو الدليل على الشيء. أنتم معنا؟ العلم على الشيء هو الدليل على الشيء، ومنه العلم الذي يحمل في الحرب ليكون علامة على الفئة والطائفة. إذن العالمين هم الخلق، وكل من سوى الله عالم. وسموا عالمين لماذا؟ لأنهم علم على خالقهم عز وجل. فإن في هذا الخلق، في كل فرد منه وفي جزء كل فرد منه، آية تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى انفراده بالملك. قال الشاعر بيتا يحمل هذا المعنى، هل تذكرونه؟ فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء فيه آية تدل على وحدانيته. جسمك وروحك فيه من الآيات ما يبهر العقول، واسألوا علماء التشريح والطب ماذا يعلمون عن ما في الإنسان من الآيات العظيمة، ومع هذا فلم يصلوا إلى الغاية، لم يصلوا إلى الغاية. بدليل قوله تعالى ويسألونك عن الروح، أجب، قال الله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر، الروح اللي هي في جوفك بين جنبيك لا تعلم عن كنها وحقيقتها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كأنه يوبخهم على هذا السؤال، يقول ما بقي عليكم من العلم إلا أن تسألوا عن الروح، ما أكثر الأمور التي تخفى عليكم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. انتبه يا أخي، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. انظر يا أخي إلى روضة نزل عليها المطر فأنبتت من كل زوج بهيج، زوج بمعنى صنف، بمعنى صنف. تجد هذه الأعشاب مختلفة في الحجم، مختلفة في اللون، أزهارها تسر الناظرين. من الذي خلق هذه الأزهار وجعل فيها هذه الألوان؟ الله عز وجل. ثم في هذه النباتات من آيات الله عز وجل ما يعرفه أصحاب النبات. إذا نقول العالمين يعني من إيش؟ من سوى الله كل الخلق. وسموا عالمين لأنهم علم على خالقهم سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. هذا ما نريد أن نتكلم عليه من هذه السورة العظيمة، ونقتصر على هذه الآية من أجل أن نرجع إلى القراءة المقررة في كتاب عمدة الأحكام. وسنتكلم بمشيئة الله وعونه على ما بقي من آياتها، لأنها السورة العظيمة التي لا بد لنا من قراءتها في كل صلاة، ولا ينبغي أن نجهل معناها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي صنفه وهي رسالة صغيرة في أصول التفسير، قال إن الناس لو قرر عليهم كتاب طب والطب به حياة الأبدان لرأيتهم يستشرحونه، يعني يطلبون من إيش؟ من يشرحه ويفهمهم معناه. وكتاب الله عز وجل يقرأه عامة المسلمين لا يسألون عن معناه، مع أن كتاب الله عز وجل طب إيش؟ طب القلوب والأبدان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومع ذلك عامة المسلمين يقرؤون كتاب الله عز وجل ولا يستشرحونه، أي لا يستفسرون ويطلبون من العلماء أن يبينوا لهم معناه. وهذا الذي قاله هذا الشيخ الجليل رحمه الله توجب للإنسان الانتباه، وأنه ينبغي لكل إنسان ولا سيما الشباب أن يستفسروا عن كلام الله، وأن يسألوا أهل العلم، وأن يراجعوا كتب التفسير. لأن الصحابة وهم قدوتنا رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. سبحان الله، أين نحن منهم؟ لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها لفظا وما فيها من العلم وهذا المعنى، وما فيها من العمل وهذا هو التطبيق. أما نحن فما شاء الله نقرأ مئات الآيات ولا نفهم منها علما، ويقل أن نطبقها عملا إلا من شاء الله. لكني من هذا المكان أحثكم على تعلم معاني كتاب الله عز وجل، لأنه كلام الله. والله لو نزل مرسوم ملكي فيما يتعلق بشؤون الناس لوجدته بأيدي الناس، كل واحد منهم يسأل الثاني عن معناه، ما المراد بهذه الجملة، ما المراد بهذه الجملة. والقرآن كلام الله أنزله إلينا، لا تكاد تجد أحدا يستفسر عن معناه ويسأل عن معناه. لهذا أحثكم مرة ثانية أو ثالثة على الحرص على فهم كتاب الله عز وجل ثم تطبيقه. لو سألتكم عن قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وش معنى تنابزوا بالألقاب؟ اثنين ثلاثة أربعة، تنابزوا بالألقاب إن شاء الله. يقول هو فسرها بالمعنى تماما، قال لا تنابزوا بالألقاب، لا يسب بعضكم بعضا، صح؟ يعني معناه لا تنابزوا بالألقاب، لا يرمي بعضكم بعضا باللقب السيء، وهذا هو معنى ما قاله الأخ. نعم. طيب لو سألنا سائل ما معنى ولا يغتب بعضكم بعضا؟ اي نعم، تمام، يقول لا يذكر أخاه بما يكره. أخذنا هذا التفسير من قول الرسول عليه الصلاة والسلام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخيك فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد فهدته. والله أعلم. نقرأ ايش يعني ايش معنى هذا؟ جاءوا الأسئلة؟ لا لا نبناخذ شوي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال المصنف رحمه الله: باب فضل الجماعة ووجوبها. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.